السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المنتجبين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يجزي بآلائه الشاكرون. والحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي هي الحصن الحصين والدرع المتين في مواجهة الشيطان اللعين الذي يريد أن يضل الإنسان بوسوسته. قال الله تعالى في كتابه: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو لنا، ومع ذلك ترى الكثير من الناس يتبعونه ولا يشعرون، وما ذلك إلا لأنهم لم يتعرفوا جيدا على هذا العدو، أو أنهم تعرفوا ومع ذلك غرتهم الحياة الدنيا ونسوا ذكر الله العظيم. وفي هذا اليوم، وهو يوم الجمعة، يوم ملتقى المؤمنين المسلمين، حيث تنزل الملائكة على المؤمنين، تنزل ملائكة الرحمة فتعاين إلى أولئك المؤمنين الذين انشغلوا بعبادة ربهم وطلبوا رضوان الله سبحانه وتعالى وطاعته. فمن هنا أريد أن أتحدث حول هذا العدو الذي هو الشيطان بصورة إجمالية، كي يصبح عندنا معرفة إلى حد ما فيه ونتحرز عن مصائده ومكائده، إذ أن كل الشرور في العالم ناشئة منه. فمن هو الشيطان؟ وهل هناك فرق بينه وبين إبليس وبين الخناس، حيث أنه ورد عندنا في التعابير القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وورد عندنا أيضا التحرز عن إبليس، وورد عندنا من شر الوسواس الخناس، فهل هما شيء واحد أم أن هناك فرقا بينهم؟ الشيطان مأخوذ من شطن، من شطن، هذا الفعل شطن يعني تباعد، ومنه ما يعبر عنه في اللغة: بئر شطون أو دار شطون، يعني دار بعيدة، بعيدة المنال. والشيطان بعيد عن الحق، إذ أنه أخرج نفسه لمعصيته التي الآن سوف نلفت إليها أخرج نفسه عن الحق، عن طاعة الحق وعن طاعة الباري عز وعلا. فالشيطان هو إبليس النفس، وسمي إبليسا نسبة إلى كلمة أبلس، أي يأس وأبلس من رحمة الله، أي يأس من رحمة الله. قال تعالى: يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. شو يعني؟ يعني ييأس المجرمون من رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا فرق بينه وبين الخناس. فالشيطان سمي خناسا لماذا؟ لأنه يوسوس للإنسان، فإذا ما ذكر الإنسان ربه تراه بأنه ماذا؟ يرجع، يرجع يعود، يعني بمعنى أنه يخنس ويسكن. ثم إذا غفل هذا الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى تراه بأنه عاد الشيطان إليه يوسوس له، فمن هنا سمي الشيطان بأنه الخناس. والشيطان مخلوق من النار وهو من الجن، طالما أنه قلنا بأن الشيطان وإبليس هما شيء واحد، ومعلوم أن إبليس كما تعبر الآية المباركة كان من الجن كما سنذكر الآن، فالشيطان من الجن وله ذرية وقبيلة، يعني عنده أولاد يتناسلون. طبعا هذا يحتاج إلى ماذا؟ ذلك العالم يختلف عن عالمنا نحن. نحن مأنوسون بهذا العالم أن الزوج يتزوج من، افترض الذكر يتزوج من امرأة ثم تلد له أولادا ويبقى التناسل موجود، فكذلك بالنسبة لإبليس وللشيطان فإن له ذرية وقبيلة. قال تعالى في كتابه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فنلاحظ بأنه هو وذريته بأنه له ذرية وهو عدو للإنسان من هذه الناحية. والشيطان يرى الإنسان، طالما أنه هو من الجن معلوم أن الجن هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي لا يراها الإنسان لكن هي تراه. والشيطان يرى الإنسان والإنسان لا يتمكن من رؤيته. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني يرى الإنسان لكن الإنسان لا يمكن أن يراه. يبقى في المقام سؤال آخر، وهو أنه لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشيطان، ولماذا أوجدت هذه العداوة بينه وبين الإنسان؟ ليش صار هناك عداوة بينهم؟ الله سبحانه وتعالى عندما خلق الشيطان طبعا خلقه في ضمن الجن كما هو معلوم، وكان يعتبر من العباد الذين يعبدون الله، وكان معدودا كأنه طاووس الملائكة، كان الملائكة تعبده كذلك أنه طاووس في عبادته من كثرة عبادته. فأوجده الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير، أوجده كسائر الموجودة. لكن هذا الشيطان بعد ذلك فسق عن أمر الله، الله سبحانه وتعالى صدر إليه الأوامر أنه أسجد لآدم فأبى ورفض وامتنع عن هذا السجود، فحينئذ سقط عن درجة ما كان فيه من تلك العبودية. فنقول إذا كان الشيطان مخلوقا غير مميز عن سلف الملائكة، يعني كان الناس لشدة عبادته ولأنه كما قلت لكم هو من الجن، فكأنه والملائكة هي شيء غير مرئي، أعلم سمحت السيد، هي شيء غير مرئي، فكان من هذه الناحية غير مميز عن سلف الملائكة بحيث يعتبرونه واحدا منهم، وكان يطير معهم وسمي بطاووس الملائكة لكثرة عبادته كان. ولما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان يعني آدم ظهرت كوامنه. في بعض الأحيان الإنسان ربما يكون في حالة عبادة، لكن إذا وصل إلى امتحان شديد ربما يظهر على حقيقته أنه شو كان الغرض من عبادته، كان يصلي لماذا، كان يصوم لماذا، فتظهر الأمور على تلك الأمور الكامنة في داخله تظهر على حقيقته. ظهرت كوامنه عندما أمره بالسجود لآدم، حيث تميز عن الملائكة بعدم السجود والانقياد لله تعالى وانفصل عنهم، فتنبه في هذا الملائكة أنه ليس منهم، كانوا يحسبونه بأنه منهم لكثرة عبادته وكان يطير معهم كما كنتم تلاحظون، فتنبه أنه ليس منهم، وبدأ دوره بكل ما استطاع من حول اتجاه إضلال الإنسان وغوايته. هذه العداوة رسخها وقوى دعائمها شيء آخر. شو الشيء الآخر؟ يحتاج إلى مقدم سوف أذكرها له. فعداوته إذن بدأت من تصوره أنه هو مخلوق، أولا أنه مخلوق أفضل من الإنسان. ليش ذلك؟ لأنه مخلوق من نار والإنسان مخلوق من طين، وقاس في ذهنه ذلك فوجد أن النار أقوى من الطين، وعليه فيكون خلقه من جنس هو أشرف من جنس آخر، يعني هو أشرف من جنس الطين، فكيف يسجد الأشرف والأحسن لمن دونه؟ ونسي الأمر الإلهي، مع أنه لما يتوجه الأمر الإلهي إلى الإنسان لا ينبغي للمخلوق وللمأمور أن يتخلف عن أمر المولى. فأبى السجود وبدأت في نفسه العداوة للإنسان حسدا منه، حيث اعترض على الله سبحانه وتعالى بقوله أنا خير منه، خلقت لي من نار وخلقته من طين. إذا أولا، وهذا خلق عنده جو من العداوة للإنسان، أنه كيف الله سبحانه وتعالى يأمر لي أن أسجد لمن هو دون. إذا أولا. ثانيا، فتسلط على الإنسان وأصبح عدوا له بذلك، وساعده أمر آخر. شو هو الأمر الآخر؟ وهو أن الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه مختارا في عبادته غير مجبور. ما عندنا كما يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه لا جبر ولا تطويض، بل أمر بين أمرين. الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان مختار، يعني إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان إما أن يختار طريق الخير كل الطاعات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، إما أن يختارها، وإما أن يختار طريق الشر، يعني ما هو مقابل ذلك من المعاصي التي يرتكبها. هذا الجانب وهو اختيارية الإنسان، عدم إجبارية الإنسان، جعلت وسيلة لإبليس كي يتدخل في غواية هذا الإنسان وفي غروره وفي تزيين القبيح له بأنه حسنا. لماذا؟ لأنه يريد أن يستغل ذلك الأمر وهو جانب العداوة فيدخل إليه من هذه الناحية. لأنه لماذا؟ كما هو معلوم الناس متفاوتون، الناس متفاوتون، بعضهم يتنبه للشيطان وبعضهم لا يتنبه للشيطان، بعضهم مطيع لله سبحانه وتعالى بكل ما يتمكن منه وبعضهم ليس كذلك، فترى بأن الناس متفاوتون من هذه الناحية. هذا التفاوت هو نتيجة الاختيارية، يعني أن الإنسان مختار عندما خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده مختارا وليس مجبورا، فكان هناك تفاوت بين المخلوقات من ناحية الخير والشر، الكمال والنقص، القوة والضعف، وهذا أمر طبيعي، وإلا لولا ذلك لفسدت الأرض. إذا بدنا الله سبحانه وتعالى يوجد، افترض يعني تكون كل الموجودات مثلا في حالة مثلا طاعة مثلا، افترض، أو كل الموجودات تكون في حالة معصية كلها، أو كل الموجودات تكون قوية أو كل الموجودات ضعيفة، إذا تفسد الأرض، لأنه قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وقال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ليمتحنكم.
كل إنسان مثلا إنسان مثلا فرضنا قوي إنسان ضعيف إنسان جني إنسان فقير إنسان عالم إنسان مثلا ليس بعالم في بعض الحالات إنسان مثلا فرضنا عطوف وإنسان ليس بعطوف وهكذا الناس متفاوتون فيما بينهم من خلال ذلك ينفذ إبليس حينئذ إلى بني آدم وعليه فلا بد أن تكون في سرية الإنسان دعوة إلى الشر طالما أنه متفاوت من ناحية التركيب ومن ناحية الفطرة فيكون بإمكانه أن يأتي بالمعاصي كما بإمكانه أن يأتي بالطاعة قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فيكون الإنسان على مفترق طرق لأن المعصية والطاعة عنده على حد سواء حيث يمكنه فعل أيهما شاء حينئذ طالما أنه هو مختار ومن هنا يستغل الشيطان هذه الناحية وينفذ إلى الإنسان من كل في كل ما أوتي من قوة فيؤثر على إرادة الإنسان بل يجري منه كما في بعض الروايات مجرى الدم في العروق ويمشي مع الإنسان بشكل طولي ما بيجي يعترض على الإنسان بشكل مثلا عرضي افترض الإنسان يهم بالمعصية يدخل إليه الشيطان ولربما كانت تلك المعصية من تسويل الشيطان يعني يمشي مع الإنسان لا يأتي ويقطع الطريق على الإنسان يمشي معه بشكل طولي لا عرضي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يسلط الشيطان على الإنسان بالإكراه لأن ذلك يستلزم والعياذ بالله إجبار الإنسان على المعصية نحن ما فينا نقول أن الله سبحانه وتعالى هو سلط الشيطان على الإنسان لا الشيطان لما يرى الاستعداد وهذا الاختيار الذي ذكرته لكم يراه موجودا في الإنسان فيستغل هذه الناحية يستغل هذا الجانب ويدخل إلى الإنسان ويمشي معه في ذلك الشر من هذه الناحية لأنه إذا جاءه مثلا بطريقة معاكسة فحينئذ ماذا كأنه يصبح حينئذ الإنسان مجبور على المعصية ونعوذ بالله من ذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يجبر عباده على المعصية وإنما تركهم في حالة اختيار كما قلت لكم فبمجرد أن يعرض الشيطان سلعته ووسوسته على الإنسان فالإنسان يقوم بالعمل فيفعل الفعل القبيح وهو لا يشعر أن الفعل أو العمل قد أثر في اختياره وجود آخر اسمه الشيطان ولا يشعر بذلك قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس وقال تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم يعني أنتم مشيتوا معي في طول أمري فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فعلى هذا الأساس يكون دور الشيطان وقبيله في الإنسان دور الفتنة والغرور فحسب ولذلك ورد أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هكذا يمني الإنسان ويعد الإنسان أنه إذا فعلت المعصية الفلانية إذا فعلت الشيء الفلاني فأنت لك كذا وكذا وفي النتيجة إن الشيطان هو أداة اختبار للإنسان فالإنسان باختياره يسلك أي طريق شاء فإما أن يصحح مسيره كي يحصل على ثواب الآخرة فضلا عن سعادة الحياة الدنيا ويستحق الأجر والمدح الذي حصل عليه بجهده واختياره وعدم انصياعه لأوامر الشيطان ولمن خاف مقام ربه جنتان فيحصل على ذلك وإما أن يترك مسيره يعبث به الشيطان كيفما شاء وحينئذ يكون من الأخسرين أعمال وأولئك الناس الذين يحسبون أنهم يحسنون صنع فيكون من هذا القبيل إذا تلبسه الشيطان ومن هنا على الإنسان أن ماذا أن يحضر هذا الشيطان ينبغي للإنسان المؤمن أن يبقى ذاكرا لله تعالى لكن قبل ذكره لله تعالى قبل أن ندخل في هذا البحث عندنا شيء آخر وهو أن الشيطان بأي شيء يأمر حينئذ لما يكون الإنسان مختارا يصبح الشيطان له فعالية كبرى فيصبح دوره دورا كبيرا كما تعبر عنه بعض الآيات المباركة مثلا تحدثنا بعض الآيات القرآنية هو أن الشيطان يعد الناس الفقر. لاحظوا هذه أسباب المعاصي، أسباب المعاصي، يعدهم الفقر، يأمرهم بالفحشاء والمنكر، يأمرهم بالإضلال، يأمرهم بأن يمنيهم مثلا فرضنا وما شاكل ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إنسان مثلا لمجرد أن إنسان آخر يؤذيه في شيء معين ترى بأنه يسبه، يفحش له، هذا قد تأتي أنت وتسأله أنه لماذا، وهو يأتي ويبرر عمله، يبرر فعله هذا لماذا، لأن الشيطان سول له أغراض فيأمره بالفحشاء ويأمره بالمنكر، عمل منكر يدخل فيه ويحسب أنه ذلك العمل هو معروف ومشاكل ذلك فيأمره الشيطان بذلك، هذه من معصية. ويأمر الناس يعد الناس بالفقر، شو بيقول لهم؟ بيقول لهم إذا أنتوا مثلا مرضتوا سرقتوا، إذا أنت ما أكلت ربا، أو أنت إذا لسه الآن مثلا أنت قلت يعني إذا ما سطوت على فلان أو ما أكلت حق مرتك أو ما شاكل ذلك فإنك ربما انضعش في بأنعك مصاري فأنت تفقر تصبح فقيرا، يعده هكذا. وينسى الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى أو ما وعد الله سبحانه وتعالى به من أن الغنى وأن كل الخير هو من الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يرحب المصلحة في ذلك، فيعد الناس الفقر، يأمرهم بالفحشاء والمنكر، ويأمرهم بالإضلال، يعني أن يضلوا الآخرين بأفكار مثلا فرضنا غير مضبوطة أو ما شاكل ذلك. ولذلك قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله سبحانه وتعالى يعدكم بالمغفرة ويعدكم بالفضل، يعني بالخير الذي يمكن أن يؤتاه الإنسان، والله واسع عليم. وقال تعالى عن الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولأضلنهم، هذا وعد من الشيطان أنه يريد أن يضل الإنسان. ولأمنينهم، يعني يمنيهم في هذه الحياة الدنيا. الإنسان بدل أن يبادر إلى التوبة، شو بيقول لك مثلا عال أني بعد لسه الآن أني بلا ما أتوب الآن وأنا في سن 20 سنة أتوب وأنا في ابن 40 سنة. بعض الناس ربما يخلق مبررا في ذلك، بيقول لك النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت عليه الدعوة، شو لما نزلت عليه فحين لما أمر بتبليغ الرسالة كان ابن 40 سنة، وهكذا. هكذا بعض الناس ربما يخلق مبررات، فيأتي الشيطان من هذه الجهة ويمني الإنسان، بلا ما تتوب هلا، أنت بعدك شاب، بلا ما تروح على الحاج، أنت بعدك شاب، لماذا تصلي وتتعب نفسك وتجهد نفسك، فيمنيه الشيطان من هذه الناحية، ويكون دوره هكذا هدام. ولا آمرنهم، يأمرهم بالسوء ويأمرهم بالفحشاء. فمن هنا نرى بأن الشيطان دوره ماذا؟ مع اختيارية الإنسان دوره هو الدور الهدام الذي يريد أن يهدم نفسية الإنسان وفطرة الإنسان، الفطرة السليمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى به. وعلى هذا الأساس على الإنسان أن يتنبه من هذه الشرور ومن هذه الآفات وأن يلتفت إلى ذلك الشيطان الذي يسول له ويوسوس له كي يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأملائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وأبعد عنا شر الشيطان يا رحمن يا رحمن. فضل استجب. في الخطبة الأولى تكلمت حول مسألة الشيطان والاحتراز منه. من الوسائل الأخرى أيضا التي ينبغي للإنسان أن يحترز بها عن الشيطان، وهي أن يتذكر الله سبحانه وتعالى، كما ورد عندنا في بعض الآيات المباركات أن الإنسان إذا اعتراه مس من الشيطان يتذكر الله. ومعنى أن يتذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني أن يعود إليه في موقع المعصية. إذا هم الإنسان بالسوء، هم الإنسان بالمعصية، حينئذ يتذكر بأن هناك خالقا يراقبني، أن هناك معبودا قد تفضل علي وأعطاني كل شيء، فعلي أن أتبعه وعلي أن أعود إليه. ولهذا قال الله تعالى عن أولئك الأشخاص الذين يداهمهم الشيطان فيتذكرون الله سبحانه وتعالى، قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني فإذا هم متنبهون وإذا هم ملتفتون إلى أنفسهم ولا يدعون أنفسهم تسير مع رواية الشيطان. فإذا على الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأداء صلاته وسائر فرائضه، أن يذكر الله بالتسبيح في بعض الحالات مثلا، أن لا يكون الإنسان مع الغافلين، يعني يسبح الله سبحانه وتعالى في بعض الحالات كي لا يأتي إليه الشيطان مثلا وينفث فيه من بعض الطرق. أن يذكر الله في أوقات فراغه بشكر الله وحمده وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عليه أن يذكر الله إذا هم بالمعصية بأن يتذكر المنعم والموجب والمعطي والمتفضل والقاهر، لا أن يغويه الشيطان ويتبع تعليماته فيفعل المعصية أو يترك عبادته. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، بشظم النفس يكون الإنسان يظلم نفسه أيضا بفعل المعصية، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فيذكرون الله ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا يكون عندهم إصرار على ذلك الذنب. ومن هنا نحن عندنا في الشرع أن الإنسان إذا فعل معصية عليه أن يبادر إلى التوبة وأن لا يسوفها. ففي أمال الصدوق بإسناد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثوير،
فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا يا سيدنا لما دعوتنا؟ قال نزلت هذه الآية فمن لها؟ يعني والذين إذا فعلوا فحشة. فقام عفريت من الشياطين فقال أنا لها بكذا وكذا. قال لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك. فقال لست لها. فقال الوسواس الخناس أنا لها. قال بماذا؟ قال أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوها أنسيتهم الاستغفار. فقال أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة. يعني أن ينسى الإنسان إذا واقع الخطيئة الاستغفار، عليه أن يستغفر مباشرة. ومن هنا نحن نرى بأن الفقهاء يذكرون هذا المعنى، يذكرون يقولون بأنه العدالة بالنسبة للإنسان بمجرد أن يفعل معصية تزول عنه. لكن هذه العدالة تعود بماذا؟ تعود بالتوبة والاستغفار، تعود بالتوبة والاستغفار. ومن هنا لما إنسان مثلا يريد أن يطلق أفترض امرأة أمام شاهدين عادل بيقول لهم من كان عليه ذنب فليستغفر الله. فلذلك على الإنسان أن يبادر دائما إلى ماذا؟ إلى استغفار الله سبحانه وتعالى كي يبقى في رعاية الله وفي حكمه. وباستغفاره هذا حينئذ يكون الإنسان قد تنبه في كثير من الحالات إلى مصائب الشيطان، وأن على الإنسان أيضا أن يستعيد منه. ومن هنا نرى حتى في الآيات القرآنية نرى أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في مواقع كثيرة بالاستعاذة من الشيطان. مثلا قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. شو يعني نزغ؟ يعني غواية، إغراء. افترض إنسان نظر إلى شيء فأعجبه وفيه معصية فليستعد من الشيطان. افترض إلى فتاة فليستعد من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، هو يركضك وهو يسمعك. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ حتى يتفاعل هذا معاني القرآن تتفاعل معه، حتى هذه المعاني تأخذ شيئا من أخلاقياتك فتنعكس عليها إيجابا ولا يكون للشيطان دور. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الذين آمنوا لماذا؟ لأنهم في حالة طاعة لله سبحانه وتعالى، فليس له عليهم سلطان. ومن هنا نحن نرى أنه ليس له سلطان لا على الأنبياء ولا على الأوصياء باعتبار أنهم يعرفون الله حق معرفته ومشاكل ذلك. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني يجعلونه مع عبادة الله سبحانه وتعالى شريكا. ولذلك إن للشيطان دبيبا أخفى من دبيب النمل كما ورد عندنا في بعض الروايات. فربما يأتي للإنسان المؤمن مثلا في بعض الحالات يوسوس له بيقول له مثلا ما تصلي نوافل كثير قدامها، ليش؟ الأحسن يمتدحوك أو ما شاكل ذلك. كلا، لا، على الإنسان أن يكون في عبادته وفي أعماله إنسانا مؤمنا طبيعيا، يتعامل مع الأمور العبادية تعاملا طبيعيا ولا يتعقد من مسألة وساوس الشيطان. ومن هنا نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر الشيطان، كما نسأله تعالى أن يبعده عنا وأن يبعده عن الوسوسة لنا في صدورنا وفي عقولنا وفي أفهامنا وأذهاننا، كما نسأله تعالى أن يرحم أمواتنا وأن يغفر لنا، كما نسأل الله تعالى أن يثبت مجاهدينا المجاهدين الإسلام الذين يريدون أن ينصروا دينه، أن يثبتهم على الحق وأن ينصرهم أينما كانوا، سواء كانوا في فلسطين أم في لبنان أم في غيرها من البلاد الإسلامية. وكما نسأله أن تعالى أن يرحم شهداءهم، أن يتغمدهم برحمته الواسعة، كما نسأل الله تعالى أن يرد كل غريب وأن يفك كل أسير، وكما نسأله تعالى أن يحفظ عيالنا وأبناءنا من وساوس الشيطان ومن شرور الشيطان. نسأله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا، يحفظ أبناءنا من الانصياع لأوامر الشيطان، إنه سميع مجيب الدعاء.